أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حديثنا 20 في درسنا 20 عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. المصدر بحار الأنوار المجلد 36، المجلد 36 صفحة 205. هذا الحديث الشريف أيضا مروي عن الإمام الحسين عليه السلام. في هذه الرواية يقول الإمام الحسين عليه السلام: أتيت يوما جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأيت أبي بن كعب جالسا عند رسول الله، فقال جدي: مرحبا بك يا زين السماوات والأرض. فقال أبي: يا رسول الله، هل أحد سواك زين السماوات والأرض؟ الرسول يقول للإمام الحسين: مرحبا بك يا زين السماوات والأرض. أبي يتعجب من الأمر، يقول لرسول الله: يا رسول الله، هل أحد سواك زين السماوات والأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبي بن كعب، والذي بعثني بالحق نبيا، إن الحسين بن علي في السماوات أعظم مما هو في الأرض، واسمه مكتوب عن يمين العرش، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبي بن كعب، يا أبي بن كعب، والذي بعثني بالحق نبيا، إن الحسين بن علي في السماوات أعظم مما هو في الأرض، واسمه مكتوب عن يمين العرش. إن قبل أن يولد طبعا، لأنه قرأه رسول الله عندما أسري به في قصة الإسراء والمعراج، وإن اسمه مكتوب عن يمين العرش: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. وهذا الحديث يرويه الشيعة والسنة على اختلاف مذاهبهم. عن يمين العرش في قصة الإسراء والمعراج. هذا الحديث الشريف منقول عن رسول الله، الرسول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. رسول الله فعله وتقريره وقوله حجة، نسميها بالأصول السنة القولية أو السنة الفعلية أو السنة التقريرية. رسول الله بهذا الخطاب خطاب للبشرية، هذا الخطاب يعتبر خطاب للبشرية جمعاء، سواء كان في الكرة الأرضية بأكملها. يعني الحديث الشريف،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الحديث الشريف ليس في إن الحسين مصباح الهدى، عليكم السلام، مصباح الهدى وسفينة الدين أو سفينة المذهب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الرسول: سفينة النجاة، يعني سفينة نجاة البشرية بأكملها، سفينة نجاة الإنسانية بأكملها. هذا الحديث الشريف يصور لنا أيضا الدنيا بأروع ما يمكن تصويرها، لكي يقربنا من واقع الدنيا وحقيقتها، فيشبه الدنيا بلجج البحار المظلمة التي لا سبيل للنجاة من لججها إلا بالسفينة، ولا طريقة للخلاص من ظلمات هذه الدنيا إلا بالمصباح. ويجي السؤال هنا: هل هناك مصباح يكون أعظم أو يضيء أكثر من المصباح الذي ينصبه رسول الله؟ الرسول يقول إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، فهذا المصباح نصبه رسول الله، لا يوجد أي مصباح يضاهي هذا المصباح. وأيضا مثل ما بينا، وسفينة النجاة لم يقل سفينة الدين، لم يقل سفينة المذهب، إذن سفينة نجاة الإنسانية بأكملها. بعبارة أخرى، الذي لا يستنير بالمصباح يبقى يتخبط في الظلمات، الذي لا يركب السفينة سوف يغرق، سوف يهلك. ابن نوح عندما لم يلجأ إلى سفينة النجاة، السفينة التي صنعها نوح عليه السلام، لم يعصمه الجبل من الغرق، غرق ومات مع الآخرين. إذن فلا طريق ولا حل للخلاص من الظلمات إلا بالمصباح، ولا طريق للنجاة إلا بركوب السفينة. فالإنسان عندما يكون في الظلام لا يرى شيء، لا يرى ملابسه، لا يرى أكله، لا يرى طريقه، لا يعرف أعداءه من محبيه ومريديه، لا يرى الحياة والعقارب، حتى وإن حصل عنده مكابرة أو عجب أو جهل مركب وقال إن لي عينين، نقول له لو كان عندك 1000 عين ولكن بدون المصباح بدون النور لا تستطيع أن ترى طريقك. فالإمام الرسول العظيم صلى الله عليه وآله وسلم يصور لنا بهذا الحديث الشريف أن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، سفينة نجاة البشرية، فلا طريق للنجاة من الغرق إلا بركوب السفينة، وهي التي تحفظ الإنسان من الغرق والهلاك في البحار الكبيرة المظلمة، أي في لجج الدنيا المتلاطمة، لكي يصل إلى ساحل وبر الأمان، وبالتالي يحصل على السعادة والسلام. أهل البيت عليهم السلام مثل السفينة والمصباح، كلهم معصومون. لذلك يقول الرسول العظيم صلى الله عليه وآله وسلم: أهل بيتي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال أيضا: أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. أما الرسول بنفسه هو المصباح الأعظم وهو السفينة الأشمل. ولذلك الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ يقول في سورة الأحزاب: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فرسول الله هو المصباح الأعظم وهو السفينة الأشمل. الآن البشرية تعيش في ظلام دامس من الجهل والفقر والمرض والاضطراب والإرهاب والتخبطات العمياء، كلها لأنها لم تستضيء بأنوار أئمة أهل البيت عليهم السلام، ولم تركب في سفينتهم، ولأنهم عدل الكتاب الحكيم. يقول الرسول: إني مخلف فيكم الثقلين أو الثقلين، كتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا. إذن كل ضلال نشاهده لأنهم لم يركبوا في سفينة النجاة، ولم يستنيروا بالمصباح الذي نصبه الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
الشيخ محمد قد يرد إشكال
إن شاء الله البحث في هذا الحديث، هذا إن شاء الله بعد الدرس
إن شاء الله، بس على متحف المبتلين به.
وهو الإشكال
أنه كثير من الناس يسألون، يقولون يعني أنتم خاصة في بغداد أنتم تقولون إحنا متبعين أهل البيت وناجين، شو وينكم تتخبطون وتقولون يعني. هذا شوية تاجة يعني.
إن شاء الله بعد الدرس. ما زال الكلام في العقيدة السابعة وهي عقيدتنا في صفات الله تبارك وتعالى. بينا في هذه العقيدة، العقيدة السابعة، أن المتكلمين قسموا صفات الله تبارك وتعالى إلى قسمين: الصفات الثبوتية الذاتية، الصفات الثبوتية، وإلى الصفات السلبية. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: الصفات الثبوتية الذاتية والصفات الثبوتية الفعلية الإضافية. يعني راح يصير عندنا 3 تشقيقات: الشق الأول الصفات الثبوتية الذاتية، الشق الثاني الصفات الثبوتية الإضافية الفعلية، الشق الثالث الصفات السلبية. الصفات الثبوتية الذاتية تسمى بصفات الجمال أو صفات الإكرام أو الصفات الكمالية، بينما الصفات السلبية تسمى بالصفات الجلالية، أي التي يجل ويتنزه الباري عن الاتصاف بها. الصفات الثبوتية الذاتية بينا أنها مثل العلم أو القدرة والحياة، السمع البصر، السميع البصير، الأبدية الأزلية، بينما الصفات السلبية مثل لا شريك له، ليس بجسم، غير متحد بغيره، ليس مرئيا، إلى آخره. فصار عندنا صورة واضحة عن الصفات الثبوتية بقسميها الذاتية والإضافية الفعلية، والصفات السلبية وهي التي يجل ويتنزه الباري عن الاتصاف بها. إن شاء الله هذا واضح، إضافة إلى أنه بينا أنه كل كمال يثبت للذات، كل كمال ثابت إلى الذات المقدسة، وكل نقص منفي عن الذات المقدسة، كل نقص منفي على نحو الموجبة الكلية أو تريد على نحو السالبة الكلية، لا شيء من النواقص، من الافتقار، من الاحتياج يثبت لله تبارك وتعالى، لأنه تبارك وتعالى هو الخالق، هو الذي يتصف بكل كمال، يعني الخالق كامل يتصف بكل الكمالات الموجودة، لا يتعقل أن هناك كمال موجود في مخلوقاته غير موجود في الذات. لماذا؟ لأنه فاقد الشيء لا يعطيه، هو الذي أعطى هذه الكمالات، فكيف يتعقل أنه أن هذه الكمالات لا توجد في الذات المقدسة أو معطي الشيء غير فاقد له. هذا التقسيم بيناه بالدرس السابق. أيضا بينا أن هناك خلاف في صفات الله الثبوتية، بينا أن المسلمون انقسموا إلى أقسام، قسم منهم بحث عن الصفات، صفات الله تبارك وتعالى، بحثا غير منطقي، بل قاس صفات الله تبارك وتعالى على صفات الممكن الثاني المتهالك، وأثبت أن لله يد، أن لله قدم يضعها في جهنم، أن الله يرى يوم القيامة. هؤلاء سميناهم احنا بالمجسمة او المشبهة، الذين جسموا الباري تبارك وتعالى وشبهوه وقاسوا الصفات، صفات الله تبارك وتعالى، على صفات الممكن الثاني المتهالك. هؤلاء وقعوا في مهلكة التشبيه، وقعوا في عار التجسيم. العقلاء يقولون انكار بارئ واله بهذه الصفات افضل من اثباته. لماذا؟ لأن إثبات إله بهذه الصفات، يد وقدم وإلى آخره، يصبح الدعوة إلى التوحيد دعوة تتنفر منها العقول، يعني يستمجها العقل السليم لا يقبل بها، يصعب عليه أن يتعقل أن الله موجود في كل مكان في كل جهة، وأنه أقرب إلينا من حبل الوريد، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وتأتيه رواية أن الله ينزل، يعني خلت منه الجهة الفوقية، وعندما يصعد تخلو منه الجهة التحتية إلى آخره. هذه فرقة احنا سميناها أو طائفة سميناها بالمجسمة أو المشبه، وروايات كثيرة موجودة في هذا الباب. الفرقة الثانية أو الطائفة الثانية، هؤلاء لم يبحثوا في الصفات أصلا، هذول صار عندهم رد فعل من الطائفة الأولى، بحيث أرادوا أن يتحرزوا من وصمة التشبيه وعار التجسيم الذي وقعت فيه الطائفة الأولى. فماذا قالوا؟ قالوا أننا الأفضل أنه لا نبحث في الصفات أصلا، ما نبحث في الصفات أصلا، صفات الله لا نبحث بها، حتى أن مالك زعيم المالكي أفتى ببدعة من يبحث في صفات الله تبارك وتعالى. هؤلاء احنا نسميهم بالمعطلة، المعطلة. لماذا؟ لأنهم عطلوا العقول عن البحث في صفات الله تبارك وتعالى.
ابن مالك نفسه كان يعني بالمذهب؟
إيه نعم. هؤلاء وقعوا في إثارة التعطيل، حكموا بتعطيل العقول عن معرفة الله، عن معرفة الصفات، عن معرفة أفعاله. الطائفة الثالثة والتي منها الإمامية، هي طائفة كانت ما بين الإفراط والتفريط، بحثت عن الصفات، وكان بحثها بحث عقلائي يستند على القواعد الحكمية الفلسفية الثابتة، أيضا هي تراعي ظواهر الشريعة المقدسة عندما نقرأ يد الله فوق أيديهم إلى آخره، تؤول هذه الآيات القرآنية، تؤول الأحاديث الشريفة التي كان فيها مثل اليد ومثل معاني أخرى أو الجم إلى آخره. الحجة ما هي حجة هذه الطائفة الثالثة والإمامية؟ قالوا أن الله تبارك وتعالى عندما نص على أسمائه وصفاته في الكتاب الكريم أو في الأحاديث الشريفة التي وردتنا من السنة المطهرة، هذا التنصيص وهذا الذكر لكي يتدبر بها الإنسان بعقله. ولا ما هو الفرق بين الإنسان وبقية العجموات والعجموات؟ ولكن في حدود الممكن، هذا التفكر التدبر التأمل في حدود الممكن، في حدود المستطاع عند الإنسان. فهي هذه الطائفة الحق تجنبت إفراط المشبهة المجسمة، وتجنبت تفريط المعطلة الذين عطلوا العقل وبحثوا في الصفات، ومنها الإمامية. اليوم عندنا مطلب جديد. الشيخ المظفر قدس سره الشريف قال، أشار إلى عينية الصفات، قال كالعلم والقدرة، هنا ثاني سطر في السطر الثاني، قال كالعلم والقدرة والغنى والإرادة والحياة هي كلها عين ذاته، ليست هي صفات زائدة عليها، وليس وجودها إلا وجود الذات فقدرته إلى آخره. إذن الشيخ المظفر قدس سره الشريف يشير إلى التوحيد الصفاتي بهذه العبارة، التوحيد الصفاتي، وهي أن صفاته عين ذاته. هسه ما المقصود بأن صفاته عين ذاته؟ إن شاء الله نبينه، ولكن بعد أن نبين أمر قبل هذا الأمر، وهو ما الفرق بين الصفات الثبوتية الذاتية والصفات الثبوتية الإضافية الفعلية. راح نبين هذا المطلب، ثم بعدها نبين المطلب الآخر اللي نواهنا عنه. ما الفرق؟ احنا مو بينا انه المتكلمون قسموا الصفات الى الصفات الثبوتية والى الصفات السلبية، وهذا هذا المعنى ان شاء الله في الدرس السابق وعدناه بصورة موجزة. الصفات الثبوتية تنقسم الى قسمين، الصفات الثبوتية الذاتية مثل الجنة العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والأزلية والأبدية، والصفات الثبوتية الإضافية الفعلية مثل الرازقية والخالقية والتكلم والحكمة. واضح هذا المعنى؟ يجي السؤال، ما الفرق بين الصفات الثبوتية الذاتية وبين الصفات الثبوتية الإضافية الفعلية؟ يعني شنو الفرق بين العلم والخالقية؟ ما الفرق بين الحياة والرازقية؟ واضح المعنى إن شاء الله؟ احنا هذه ان شاء الله الصفات كلها ما بحثنا بها، ان شاء الله سنبحث بها، ولكن بصورة اجمالية حتى نعرف انه احنا وين الان يصير الكلام، يصير عندك هذا المخطط واضح ان شاء الله.
يعني هاي صفة مثال عليها الصفات الثبوتية الفعلية الخالقية.
ان شاء الله راح نبين، ان شاء الله نبينها، شنو معنى الخالقية، شنو معنى الرازقية، شنو معنى التكلم، شنو معنى الحكمة، هذه كلها ما الادلة العقلية والنقلية عليها، ولكن احنا نحكي بالمخطط العام حتى يصير عندنا تصور اجمالي. بس اهم شيء الموضوع اللي ذكرناه بالدرس اللي قبل شهر محرم الحرام، اللي ذكرناه انه هذا المخطط العام اللي يكون ببالك، يعني احنا الان حتى تعرف وين اين نتكلم، يعني يصير عندك هذا المخطط، وهو ان الصفات تنقسم الى قسمين، والقسم الاول ينقسم الى قسمين الى اخره، حتى نميز الصفة الثبوتية الذاتية من الصفة الثبوتية الفعلية من الصفة السلبية، بحيث من نقول انه لا شريك له تعرف انه احنا نحكي وين في الصفات السلبية التي يجب سلبها عن الذات، التي يجل ويتنزه الباري عن الاتصال بها. من نقول انه قادر تعرف انه احنا نتكلم في الصفات الثبوتية الذاتية التي هي وجودها عين الذات. واضح المعنى ان شاء الله؟ نجي ما الفرق بين الصفات الثبوتية الذاتية والصفات الثبوتية الإضافية الفعلية؟ واضح المعنى إن شاء الله؟ هسه المصطلحات قد تكون احنا قلنا بينا في الدرس السابق قد تكون جديد، لكن قرر استمع للدرس زين، باحث، اذا اكو كتاب ثاني راجع ان شاء الله راح تهضم هذه، حتى تهضم هذه المواضيع والمصطلحات. هناك عدة وجوه للتفرقة بين الصفات الثبوتية الذاتية وبين الصفات الإضافية الفعلية. الوجه الأول، الصفات الذاتية. من أقول الصفات الذاتية واضحة عندك؟
الثبوتية.
نعم، معناها العلم، القدرة، الحياة، السمع، البصر. واضح المعنى إن شاء الله؟ الصفات الثبوتية الذاتية تعد أحوال، مفاهيم منتزعة من الذات. التفت للتصوير، أحوال ومفاهيم منتزعة من الذات المقدسة، وهذه الأحوال والمفاهيم تحكي عن الذات المقدسة. يعني مفهوم العلم، مفهوم القدرة، مفهوم الحياة يحكي عن الذات المقدسة. حاله عالم، قادر، حي، سميع، بصير. فهي أي الصفات الثبوتية الذاتية بالنسبة إلى الذات، التفت لهذا التشبيه، كنسبة الظل إلى ذي الظل. شايف الشخص يعني المرتفع، احنا نسميه الخيال، الخيال، نسبة الخيال إلى ذي الخيال، يعني نسبة الخيال إلى العمود، إلى المرتفع، إلى الشاخص منه. فنسبة الصفات الثبوتية الذاتية إلى الذات المقدسة كنسبة الظل إلى ذي الظل، إلى مثلا هذا الخيال، إلى هذا العمود. يكفي من انتزاع الصفات الذاتية ملاحظة الذات فقط. يعني إذا لاحظنا الذات، وجود الذات معناه وجود كل الصفات، وملاحظة الذات المقدسة معناها ملاحظة القدرة، معناها ملاحظة العلم، معناها ملاحظة الحياة. لماذا؟ لأن الذات المقدسة تستجمع جميع أنواع الكمالات، جميع أنواع الكمال هي موجودة في الذات المقدسة، فبمجرد ثبوت الذات تثبت جميع الصفات. يعني لا نستطيع أن نوجد اثنينية بين الذات المقدسة وبين الصفات. لماذا؟ لأنه إذا صارت عندنا اثنينية تكثر، تعدد، راح يصير عندنا احتياج، افتقار، وهذه كلها سمات الممكن، من علامات الممكن، المفتقر والمحتاج إلى غيره. هذا هو الصفات الثبوتية الذاتية. نجي بالنسبة إلى الصفات، أما بالنسبة إلى الصفات الثبوتية الإضافية الفعلية، مثل الرازقية أو الخالقية أو التكلم، وكلم الله موسى تكليما، اللي احنا نسميها صفات الفعل، صفات الفعلية، هذه الصفات متأخرة عن الذات. التفت للتعبير، هذه الصفات متأخرة عن الذات، منفكة عنها. يعني بعبارة أخرى، هذه الصفات قابلة للوجدان، قابلة للتجدد بعد العدم. يعني يتوقف انتزاعها على ملاحظة الغير. يعني ما أقدر أتعقل الخالقية إلا بوجود خالق ومخلوق، إذن الخالقية منتزعة من الخالق والمخلوق. ما أقدر أتعقل الرازقية إلا بوجود رازق ومرزوق، إذن صفة الرازقية منتزعة من الرازق والمرزوق. لماذا؟ لأنه لا موجود نفي لغيره تعالى إلا فعله، لا موجود لغيره تعالى إلا فعله. يعني عندما تضع أن الله موجود، كل شيء في الكون يعتبر فعل الله. خلق الكون فعل الله، رزق الكون فعل الله، إثابة المخلوقات فعل الله، كل شيء يعتبر فعل الله. يعني لا موجود في الكون غير الله إلا فعله، غير الله إلا فعله. إذن الصفات الفعلية منتزعة من مقام الفعل، يعني منتزعة من فعل الله. واضح المعنى إن شاء الله؟ قد يكون فيه نوع من الصعوبة. فالخالقية والرازقية مأخوذة منتزعة مع ملاحظة الغير، ملاحظة المخلوق، ملاحظة المرزوق. لأن الذات المقدسة لوحدها، الذات المقدسة لوحدها من دون ملاحظة شيء آخر ليست كافية لانتزاع الخلق، وليست كافية لانتزاع الرزق. يعني الله سبحانه وتعالى، التفت هاي نقطة مهمة، الله سبحانه وتعالى يعتبر خالق ويعتبر رازق قبل إيجاد المخلوق والمرزوق. يعني مو الله عندما خلق الخلق أصبح خالقا، أو عندما رزق فلان أصبح رازقا، لا، هذا معنى غير صحيح. الله سبحانه وتعالى خالق قبل إيجاد الخلق، ورازق قبل إيجاد الرزق، إلا أنه بالقوة وليس بالفعل، إلا أنه بالقوة وليس بالفعل. إذن الذات المقدسة إذا لوحظت مع الفعل وصفت بالرازقية، وصفت بالخالقية، هذه تعتبر صفات فعل، لأنه الخالقية والرازقية فعل الله تبارك وتعالى، الخالقية والرازقية فعل الله تبارك وتعالى. بس ألفت انتباهك إلى نقطة، من نقول الله تبارك وتعالى خالق ورازق قبل إيجاد الخلق وقبل إيجاد الرزق، قلنا بالقوة وليس بالفعل، ماذا تقصدون من القوة؟ ها هو هذا اللي أريد أشير لآني، مو القوة اللي أخذناها بالمنطق لعله تمت الإشارة بمعنى الاستعداد، يعني نقول أن هذه النطفة فيها بالقوة هي إنسان، يعني شنو فيها؟ فيها الاستعداد لأن تكون بشر، أو هذه البذرة فيها قوة الاستعداد لكي تكون شجرة، لكي تكون ثمرة إلى آخر. لا مو هذا المعنى، هذا المعنى يعتبر نقص.
هسه شنو اللي يثبت
المعنى؟ المعنى المراد هو معنى القوة عدم الإظهار، معنى القوة عدم الإظهار ما دام الطرف الآخر في طي العدم،
في
نعم عدم الإظهار، هي موجودة ولكنها كانت غير ظاهرة. لماذا؟ لأن الطرف الآخر وهو المرزوق كان معدوم، فعندما أوجده الله سبحانه وتعالى أوجد رزقه، عندما أوجده الله تعالى أوجد خلقه. إذن تعريفه معنى القوة عدم الإظهار لهذه الصفات، عدم الإظهار ما دام الطرف الآخر في طي العدم. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى إخراجه إلى الوجود، إخراج مثلا الإنسان أو الحيوان إلى الوجود، ترشح من فيضه سبحانه صفة الخالقية أو صفة المثيبية. واضح المعنى إن شاء الله؟ ولا نقصد من القوة هذا المعنى، معناها المصطلح عليه أنه معناها الاستعداد، يعني يعتبر، لأن الاستعداد معناه نقص، فهو محتاج ومفتقر لكي يتكامل. نقول هذه النطفة إذا محتاجة إلى أجواء معينة لكي تكون إنسان، محتاجة لكي توجد في مكان معين بأجواء معينة لكي تصل إلى الإنسان أو هذه البذرة، ولا ستموت. إذن هذا افتقار، هذا نقص، هذا احتياج، فمو معنى. المعنى اللي يريد نقوله أنه الله خالق، الله رازق بالقوة لا بالفعل، معناه الله سبحانه وتعالى خالق قبل أن يخلق ورازق قبل أن يوجد المخلوق، معناه أن الله سبحانه وتعالى معنى القوة أنه عدم إظهار هذه الصفات ما دام الطرف الآخر في طي العدم. فإذا أوجد هذا الطرف الآخر، أوجد الإنسان، أظهر خلقه ورزقه. تفضل.
يعني نقدر نقول القوة معناها هي موجودة لكن غير ظاهرة.
نعم، احنا موجودة في الله تبارك وتعالى، يعني صفة الخالقية احنا بنقول حسب القوة، نقول صفة الخالقية موجودة والرازقية موجودة في الله تبارك وتعالى. نعم، ولكن قبل ولكنها غير ظاهرة، ولكن وليس كان الله تبارك وتعالى ليس بخالق ثم أصبح خالق، أو ليس برازق ثم صار رازق. واضح المعنى إن شاء الله؟ هذا الوجه الأول. هسه توضحت الصورة، الفرق بين الصفات الثبوتية الذاتية والصفات الثبوتية الإضافية الفعلية. واضح المعنى إن شاء الله؟ إن شاء الله واضح. يعني بينا أنه الذاتية تعد أحوال ومفاهيم منتزعة من الذات، بينما الفعلية صفات متأخرة عن الذات، منفكة عن الذات، قابلة للوجدان والتجدد بعد العدم. هذا الوجه الثاني، الوجه الثاني الفرق بين الصفات الثبوتية الذاتية والصفات الإضافية الفعلية. هذا الوجه الثاني ذكره الشيخ الكليني والشيخ المفيد أعلى الله شأنه الشريف.
هذا كتبنا الوجه
الثاني؟ لا، هذا الوجه الثاني اللي راح نذكره.
هذا الأول.
هذا الوجه الأول للتفرقة بين الصفات الثبوتية الذاتية والصفات الإضافية الفعلية. الوجه الثاني، إذا أردنا نفرق بين صفات الذات وصفات الفعل، نأخذ هذه الضابطة. كل ما يجري على الذات بنسق واحد فهو صفة ذات، وكل ما يجري على الذات بنسقين أو وجهين فهو صفة فعل. كل ما يجري على الذات المقدسة بنسق واحد فهو صفة ذات، وكل ما يجري على الذات المقدسة بنسقين أو وجهين فهو صفة فعل. بعبارة أخرى، عندما نقول يجري على الذات بنسق واحد يعني بالإيجاب فقط، يعني عليم، قادر، حي، هذه الصفات مجراها واحد. يعني لا يصح أن نقول أنه يعلم ولا يعلم تارة، أو حي وليس بحي، يعني مرة بالإيجاب ومرة بالسلب. ماكو نقول يجب أنه هذه الصفات جارية بنسق واحد بالإيجاب فقط، فهو عليم قادر حي. لا يصح أن نقول ليس بعليم، ليس بقادر، ليس بحي. فالصفة التي تكون بنسق واحد تعتبر صفة ذات من الصفات الثبوتية الذاتية. أما بالنسبة إلى الصفة التي تجري على الذات المقدسة بنسقين أو وجهين، يعني تارة بالإيجاب وتارة بالسلب، فهذه صفة فعل. فنقول يصح أن نقول، يصح أن يقال يخلق ولا يخلق، خلق زيد ولم يخلق عمرو مثلا، خلق هذا الشيء ولم يخلق هذا الشيء، يرزق ولا يرزق، رزق عمرو ولم يرزق زيد، يرحم ولا يرحم، إلى آخره من الصفات الأخرى. فإذا الصفات التي تجري بنسق واحد على الذات المقدسة يعني بالإيجاب فقط تعتبر صفات ذات، فالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر لا نستطيع أن نقول يسمع ولا يسمع، يقدر ولا يقدر، يعلم ولا يعلم، لا، يجب أن نقول يعلم، عليم، قادر، حي، سميع، بصير، أبدي، أزلي، إلى آخره. بينما صفات الفعل مثل الرازقية والخالقية والتكلم والحكمة والتكلم لا يصح أن يقال يرزق ولا يرزق.
لا شفنا هذا الموطن التردد لما يقول يرحم، يعني خلينا نقول المؤمن لا يرحم الكافر، يعني
في موضع النكال والنقمة والنقمة
إيش يعني
إيش هنا في نعم الله سبحانه وتعالى رحيم، ولكن في موضع العفو والرحمة، ولكنه شديد العقاب في موضع النكال والنقمة. الله سبحانه وتعالى ما يكون شديد العقاب في موضع العفو والرحمة، كل 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 شيء له موضع، لأنه حكيم يضع الأشياء في مواضعها. إذن تم التفريق بين الصفات الثبوتية الذاتية والصفات الثبوتية الإضافية الفعلية، فحتى نعرف أنه عندنا صفات ثبوتية ذاتية وعندنا صفات ثبوتية إضافية فعلية. ولكن شنو الفرق؟ ما هو الفرق بين العلمي والرازقية، أو بين الحياة والخالقية، أو بين القدرة والتكلم إلى آخره؟ صار عندنا ضابطة واضحة إن شاء الله بينت الفرق بين هذه الصفات. نجي الآن إلى عبارة المصنف، المطلب الأخير وهو عبارة المصنف. صفات الله تبارك وتعالى عين ذاته. الصفات عينية الصفات مع الذات، عينية الصفات مع الذات التي أشار لها المصنف بقوله هي كلها كالعلم والقدرة والغنى والإرادة والحياة، هي كلها عين ذاته، ليس هي صفات زائد عليها. منشأ الخلاف ومورده يعود إلى مسألة، هل أن صفات الله تبارك وتعالى عين ذاته أو لا؟ يعني بمجرد ثبوت الذات تثبت الصفات لو لا؟ هل أن الصفات غير الذات زائدة على الذات لو عين الذات؟ يعني نقول بنظرية العينية لو بنظرية الغيرية، وما هي الأدلة العقلية والنقلية على ذلك؟ احنا كإمامية نقول أن صفات الله عين ذاته، يعني عندما تقول قادر ثبتت الذات، بل كل الصفات صفات الله هي واحدة، وجودها وجود واحد، وجود الذات ووجود الصفات كله وجود واحد، لا نستطيع أن نقول أن هناك تعدد أو تكثر أو اثنينين. نعم مفاهيمها مختلفة، فمفهوم القدرة غير مفهوم الحياة، ومعنى الرازقية غير معنى مثلا الخالقية، المعاني مختلفة ولكن في الوجود هي واحدة، في الوجود هي واحدة. هذا منشأ، طبعا هناك خلاف، هذا الخلاف راح نذكر رأي المعتزلة ورأي الأشاعرة وأدلتهم ورد الأدلة، رد أدلتهم هذا موكول إلى كتاب أعلى من هذا الكتاب، ولكن احنا راح نبين رأينا كإمامية ما المقصود بعينية الصفات. ذهبت المعتزلة، بس أشير لك إشارة إلى رأي المعتزلة والأشاعرة، ذهبت المعتزلة إلى نفي الصفات، نفوا الصفات عن الله لأنهم تخوفوا من مغبة الوقوع في نسبة الشرك في الوحدانية. يعني إذا أثبتوا الصفات ستأتي عليهم لوازم، هذه اللوازم معناها الشرك، ولأنهم لم يلجأوا إلى أهل البيت نفوا الصفات نهائيا. فإذا ذهبت المعتزلة إلى نفي الصفات خوفا من مغبة الوقوع في نسبة الشرك في الوحدانية، لكي لا يصموا يوصموا، لكي لا يتصفوا بالإشراك. هذا رأي المعتزلة، وقلنا عندهم أدلة عقلية ونقلية ولكن احنا نوكلها إلى مرحلة أعلى. ذهبت الأشاعرة، الرأي الثاني الأشاعرة، ذهبت الأشاعرة إلى القول بزيادة الصفات، قالوا أن صفات الله زائدة على ذاته. لماذا؟ لأنهم رغبوا في أن يتصف الله بالصفات الكمالية، هذا الرأي الأول. والرأي الثاني اثنينات المردودات، الرأي الصحيح هو رأي الإمامية أن الصفات عين الذات. نجي إلى رأي الإمامية، عندنا هنا فقرتين أو نقطتين، أول مرة شنو معنى الصفات عين الذات؟ الأمر الثاني ما هي الأدلة العقلية والنقلية عليه؟ واضح المعنى إن شاء الله؟ كلامنا الآن في رأينا كإمامية، نحن الإمامية، ما المقصود بأن الصفات عين ذاته؟ ما الدليل العقلي والنقلي على هذه على هذا المدعى؟ صفاته عين ذاته معناه التوحيد الصفاتي اللي بيناه بالدرس السابق أو أشرنا عليه، لما قلنا عندنا التوحيد الذاتي، التوحيد الصفاتي، والتوحيد الأفعالي مبينا هذه، والتوحيد العبادي. عرفنا شنو التوحيد الذاتي وأخذنا الأدلة العقلية والنقلية عليه، عرفنا شنو التوحيد العبادي، الآن شرد نوضح التوحيد الصفاتي. التوحيد الصفاتي معناه صفاته عين ذاتي، نظرية العيني معناه اتحاد الصفات الثبوتية الذاتية مع الذات الإلهية، اتحاد الصفات الثبوتية الذاتية مع الذات الإلهية في الوجود والفعل، في الوجود والفعل. اتحاد الصفات الذاتية مع الذات الإلهية. بعبارة أخرى، أن ذات الله تبارك وتعالى البسيطة يمكن أن تتصف بمفاهيم وأوصاف كثيرة، وهذه الأوصاف والمفاهيم متغايرة، فصفة القدرة ومعنى القدرة غير معنى الحياة، وغير معنى الرازقية، وغير معنى الخالقية إلى آخره. المعاني مختلفة، الصفات كثيرة، فيمكن اتصاف الذات الإلهية بهذه المفاهيم وهذه الصفات الكثيرة، ولكنها في حقه تعالى موجودة بوجود واحد. بس تقول لكل واحدة وجود أثبت الشريك، يعني وجود القدرة هو وجود الذات المقدسة، وجود الحياة هو وجود الذات المقدسة. إذا تثبت أن الذات موجودة بوجود، والقدرة لها وجود، والحياة لها وجود، والأزلية لها وجود، ويصير عندنا تعدد بالوجود، ويصير بناء أنه نثبت القدم لهذه الصفات، فراح إحنا نفوق النصارى الذين ثلثوا الإله وقالوا أن الله ثالث ثلاثة. إحنا راح نثبت مئات الآلهة، يعني راح تجينا لوازم. فإذا هذه الصفات متغايرة مفهوما، ولكنها موجودة بوجود واحد. عندكم سؤال مولاي؟ سؤال عندكم؟ موجودة بوجود واحد. فالواحد الأحد عز شأنه لا يتكثر لأجل تكثر صفاته، يعني حتى وإن تكثرت الصفات فهذا لا يعني أن الله تبارك وتعالى متكثر، بل هذه الصفات بالقياس إليه متحققة بوجود واحد. فحياته قدرته، وقدرته حياته، وجوده وجوبه، ووجوبه وجوده، هو حي من حيث هو قادر، وقادر من حيث هو حي. فإذا الوجود واحد والتحقق واحد، بل هو وجود كله، وجوب كله، حياة كله، قدرة كله، علم كله، وليس أن شيئا منه علم وشيء آخر منه قدرة لكي يحصل التركيب. لأنه إذا 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 صار شيء منه قدرة وشيء منه علم وشيء منه أزلية وشيء منه أبدية لآخره، راح يصير عندنا جوانب متعددة، راح يصير الذات المقدسة مركبة. وإحنا بينا أن التركيب من سمات وصفات الممكن، معناها الافتقار، معناها الاحتياج. يعني هذا الجزء فحياته مفتقرة إلى قدرته، وقدرته راح يصير عندنا افتقار واحتياج، والافتقار والاحتياج كل هذا من علامات وسمات الممكن الثاني المتهالك. لا، وجوده هو وجوبه، هو قدرته، وعلمه، وحياته، وأزليته، وأبديته إلى آخره. الوجود واحد، ولكن معنى الحياة غير معنى القدر، مفهوم القدرة غير مفهوم الحياة، المفاهيم مختلفة، سرح نبينها إن شاء الله. شنو معنى الحياة؟ ما الدليل العقلي والنقلي على حياته؟ هل حياته كحياة الحيوان، أم كحياة الإنسان، أم كحياة النبات، أم كحياة الجماد؟ شنو معنى الحياة؟ عندما نقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، شنو معنى الحياة؟ هذا راح تجينا إن شاء الله في مرحلة بعد هذه، إن شاء الله بعد هذه المطالب. إذن وكذلك بالمناسبة كذلك الصفات الإضافية، رازقيته، خالقيته، تكلمه، كله واحد، ولكن المعنى يختلف. الوجود واحد ولكن المفهوم يختلف. وكلم الله موسى تكليما، كيف تكلم الله معه؟ هل يحتاج إلى هذه الآلات؟ هل يحتاج إلى وسط مادي لانتقال الصوت إلى آخره من هذه الأمور؟ كل هذا إن شاء الله نبحثه.
هذا القيد الإضافي، يعني شنو صار
عندما نقول الإضافة؟ يعني معنى الخالقية أو الرازقية منتزع من وجود خالق ومخلوق، فالمخلوق بالإضافة إلى الخالق انتزعنا معنى الخالقية ومعنى الرازقية، اللي بينا أنها بالقوة، معاني بالقوة موجودة وليس بالفعل، مو بالقوة بمعنى الاستعداد بل بالمعنى اللي ذكرناه إن شاء الله. يبقى عندنا إن شاء الله ما الدليل العقلي والنقلي على رأي الإمامية، يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.